إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، خليها يا عم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية الأصلية، وهي الدورة العلمية 91 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 وألف. ونبدأها برسالة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بعنوان تفسير قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه، وبعد. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير آية الكرسي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ومن اهتدى، أما بعد. فقد سبق الكلام على قوله جل وعلا في الليلة السابقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله جل وعلا وجه عباده إلى الإنفاق في سبيله في هذا اليوم الذي فيه العمل في هذه الدار، قبل أن يأتي يوم القيامة الذي ليس فيه عمل، ليس فيه إلا الجزاء. فالله سبحانه في آيات كثيرات كما سبق وجه العباد إلى العمل والنفق في هذه الدار، لأنها دار العمل والآخرة دار الجزاء. كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعبد في هذه الدار مأمور بالعمل ومخلوق للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على كل مكلف أن يعني بالأمر الذي وأن يعنى بالأمر الذي أوجب الله عليه، وأن يتفقه في ذلك ويتبصر حتى يعد العدة للقاء ربه.
إذا قيل مكلف في الشريعة فهو البالغ العاقل، إذا قيل مكلف فهو البالغ العاقل، أما الذي لم يبلغ لا يقال مكلف، والمجنون لا يقال مكلف. لفظة مكلف تساوي البالغ العاقل، هذا المكلف. معنى المكلف يعني البالغ العاقل. فالواجب على كل مكلف أن يعنى بهذا الأمر الذي أوجبه الله عز وجل عليه، وأن يتفقه في ذلك، وأن يتبص حتى يعد العدة للقاء ربه عز وجل ولما خلق له، وأن يعنى بهذا الأمر. فلقد خلق لأمر عظيم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيان الغاية التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى وهي العبادة. والآية الثانية وهي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيه شرط العباد. في هذه الآية بيان شرط العباد. قال الفضيل أخلصه وأصوبه، ما أحسن عملا لما سئل قال أخلصه وأصوبه. فتكون الآية الأولى فيها بيان الغاية التي من أجلك خلق، من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى وخلق الجن والإنس، وهي عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هذه العبادة ما شرط قبولها؟ الإخلاص والمتابعة. هذا موجود في الآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل وما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه، كلمتان أخلصه وأصوبه. أخلصه إشارة إلى شرط الإخلاص، وأصوبه إشارة إلى شرط الاتباع. فلا يقبل عمل إلا بالشرطين الإخلاص والمتابعة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر في الصحيح رضي الله عنه. والثاني أن يكون العمل على وجه الاتباع كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا الروايتان أيضا من أحدث في أمرنا، هذا إشارة إلى المحدث الذي يحدث شيئا في الدين، فمن أحدث في أمرنا منه ما ليس منه هذا ما ليس منه فإنه رد. والثاني من عمل، يعني قد لا يحدث لكن لا لكنه يعمل بهذا الإحداث، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى أحدث ولم يعمل، أو عمل ولم يحدث، أو أحدث وعمل، فكل هذا مذموم. فمن أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه، أي ما لم يأتي به نص، فإنه رد، يعني مردود، يعني باطل. فهذان شرطان في صحة العبادة وقبولها، فلا تقبل العبادة إلا بالشرطين. وهناك شرط يقول العلماء شرط في إيجادها، إيجاد العبادة، وهو العزيمة. فإن العزيمة شرط في الإيجاد، إذا لم يكن عندك عزيمة ما وجد العمل. ثم هناك شرط في الصحة والقبول، وهما الشرطان الإخلاص والمتابعة. ولهذا دينك كله اجعله مضبوطا بكلمتين فقط، تعلمهما، علمهما الأهل الأولاد، منهج حياة أخلصه وأصوبه. بس أخلصه وأصوبه. العمل هذا على وفق السنة. أنت تحتفل بمولد النبي الآن، أنت عندك إخلاص قد يكون، وعندك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول وشفيع الخلق يوم القيامة وسيد ولد آدم وإلى آخر ما تقول، وقد تبكي وأنت تتكلم، تبكي وأنت تتكلم. طيب لكن فعله النبي، أنت عندك أخلص لكن ما عندك أصوب، ما عندك أصوب، نريد أصوب. وقد يكون عندك أصوبه وأنت الشيخ وأنت العالم وأنت اللي بتدرس وما عندك أخلص، لكن هذا بينك وبين الله. ما نستطيع أن ننصحك في الإخلاص، ننصحك في أصوبه، ننصحك في الاتباع لأننا نراه هذا العمل مشروع هذا العمل غير مشروع، لكن ما نستطيع أن ننصحك في الإخلاص بمعنى أننا نقول لك لست مخلصا فأخلص عملك. يا فلان تعالى أخلص عملك، لست بمخلص، لأن الإخلاص سر بين العبد وبين ربه. ولهذا احذر أن تقول فلان من العلماء لقد كان ابن باز مخلصا في نشر الدين، لقد كان الألباني مخلصا في نشر الدين، ما يجوز. وما يطلعك وما يدريك شيخ، بس الأمارات والعلامات، لأجل هذا نقول ضع كلمة أحسن،
أحسب بس، يبقى أحسبه مخلصا، أحسبه جوادا، أحسبه محبا للخير، أحسبه كذا، فقد يكون وقد لا يكون. يبقى أنت حصنت نفسك بكلمة أحسبه. هذا ابن باز ولي وما يدريك، هذا شيخ لكن ظاهره كذا. وعلماءنا علماءنا نحسبهم أولياء، نحسبهم مخلصين، فإن الله قد أعانهم على العمل الصالح، وإن الله قد جعلهم القبول في الأرض من المؤمنين، وهذا نحسبهم أنهم بذلك لا يكونون إلا مخلصين محبين للدين. فما يضرني أن أقول كلمة أحسبه؟ يبقى أحسبه هذه تنجيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أعطى قوما ورغب عن رجل، قال سعد رضي الله عنه كما في الصحيح: وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني أولاهم عندي في نظري، أولاهم يعطى. فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: فعاد فغلبني ما أعلم من حال الرجل، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. في الصحيح أيضا أنه قامت معركة بين المسلمين وبين المشركين، وأبلى رجل فيها بلاء حزنا، حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وهؤلاء الصحابة، إذن ما تحسب هذا الأمر، ولا تقل فلان كذا، فلان شهيد، فلان ولي، فلان مخلص، فلان. الأمور التي لا تعلم إلا بوحي لا يجوز لك أن تجزم فيها، لكن تقول أحسبه أحسبه. ولهذا بوب البخاري في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيل. لكن تقول شهيد دنيا أو شهيد آخرة باعتبار أحكام لا إشكال، وعليها يخرج ما جاء من كلام بعض العلم، يعني مثلا يقال شهيد كذا، المراد من جهة الأحكام الدنيوية لا من جهة الأحكام الأخروية وإنما شهيد في الآخرة. وإنما مثلا نقول شهيد، هذا شهيد معركة، أو هذا شهيد كذا، فنجري عليه الأحكام فنقول هذا شهيد باعتبار أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ليس أنك تحكم له في الآخرة بأنه ماذا؟ بأنه شهيد. ولهذا بوب البخاري فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. كذلك لا نحكم لأحد بجنة ولا نار، وعدم جواز الجزم بالحكم الجنة والنار متفرع عن عدم جواز الجزم بالولاية، بالشهادة، بالإخلاص، بالإيمان. فإنك لو حكمت بذلك وصح حكمك لجاز أن تحكم بالجنة. يبقى إشكال في هذه المسألة، وهو أنه قد يقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، لما قال الصحابة وأثنوا على رجل لما مرت جنازة خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ومن هنا أخذ بعض العلماء جواز الشهادة بالجنة لمعين لم يشهد له نص، إذا أن الأمة أثنت عليه وانتشر ثناؤه، مالك، شافعي، أحمد، ابن تيمية، فيجوز هذا بناء على هذا الحديث. والحقيقة لا يقوى الحديث على هذا، لأن علمنا أنه في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نحتاج إلى واحد إلى النبي يقول وجبت، وما في نبي يقول وجبت، لكن تبقى الشهادة لها أثر، فيرجى إن شاء الله لمن كان أثني عليه من المؤمنين أنه يدخل الجنة، لكن لا نجزم أيضا ولا نقطع، فلا ينهض الدليل، لأن الدليل فيه أن النبي هو الذي شهد، فقال النبي وجبت، ثم قال وجبت، وليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد بذلك، أن يشهد بذلك، لكننا نشهد له بالخير ونثني عليه بالخير، أما القطع بهذا فلا يجوز أن نقطع، فلا نقول فلان شهيد، فلان في الجنة، فلان مخلص، فلان صادق، فلان كذا، لكن نقول نحسبه مخلصا، نحسبه صادقا، نحسبه كذا كذا، وبهذا تجتمع الأدلة في المسألة. حتى أنت ما تخبر عن نفسك بأنك مؤمن حقا، أن تقول أنا مؤمن عند الله حقا، أو أنا مؤمن حقا، أو أنا مؤمن أرجو، الأخيرة هي الصحيح، أو إن شاء الله، فأنا مؤمن إن شاء الله، أما أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن حقا، لا ينبغي أن تقولها، لأن الإيمان مجموع الأعمال الواجب والمستحب والأركان وكذا، وما تدري هل استوعبتها ولا لا، هل قمت بها كما ينبغي أم لا، هل قبل الله منك أم لا. ولهذا لما قيل لابن مسعود أو قيل له فلان يقول أنا مؤمن حقا، قال هلا قال أنا في الجنة، لكن أقول إن شاء الله، إن شاء الله أنا مؤمن. هذا بالنسبة للشهادة بالإيمان. أما الإخبار عن الاعتقاد، أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا لا إشكال فيه، لأنك تخبر عن اعتقادك، فهناك إخبار عما تعتقد وتؤمن به وهناك إخبار عن نفسك والحكم عليه، فهناك فرق أن تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبين أن تقول أنا مؤمن حقا، فهذا لا ينبغي، إنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو. نعم هذا دليل لما نقول نحن إنه قد تقبل وقد لا تقبل، لأنهم أثنوا على قتاله، أثنوا على قتاله، لكن وحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من عاقبة، وهو أن هذا الرجل جرح فلم يصبر على جرحه، ولهذا في الرجل وجد في نفسه فتبع هذا الرجل، كيف النبي يقول في النار، فتبعه فرآه قد جرح جرحا فلم يصبر عليه، فوضع ذبابة السيف على صدره ثم اتك عليه فقتل نفسه، فجاء فقال أشهد أنك رسول الله، فهؤلاء أثنوا على قتاله، وكان الأمر على خلاف ما تصور. ولهذا نقول ليس بمجرد الشهادة وجبت الجنة، إنما بإخبار النبي، ولهذا طارة أثنى وقال النبي وفي النار، وطارة أثنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب، طارة هذا وطارة هذا. النفاق نفاقان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، أو نفاق أكبر ونفاق أصغر. فحينما تقول فلان هذا منافق، النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان، فهذا لا إشكال، لكن لا تخبر بالنفاق الاعتقادي، لأن هذا في القلب، ما تدري، النبي ما داري كل المنافقين، إنما أخبر ببعض الأسماء، لكن ما أخبر بكل الأسماء. لكن النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان تخبر بهذا، ما في مثل ما تقول فلان فاسق، فهذا فلان على أخلاق المنافقين. منافق يعني على خلق المنافقين. نعم. مين اسم مؤمن؟ يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن ما حكم اسمك؟ يسأل عن حكم اسم مؤمن. اولا تسمك ابوك، انت ما سميت نفسك، سماك ابوك، فلا تدافع يعني نعم، ولو عالمية، لكن قيل رباح ما هو عالمية، رحمة ما هو عالمية، لكن هذا منهى عنه، منهي عنه لأنه داخل في التزكية. وبعدين أقول في مؤمن؟ لا ما في مؤمن، فيكره، يكره إسلام وإيمان وكذا، يكره هذا، يكره هذا. نعم نعم. لا مسلم عادي لأن الإسلام عام. نعم نعم. إيه لا جاء والله أعلم أن هذا كان قيل من الموافقين، لأنه جاء في أن النبي قال إن الله لا يؤيد الدين بهذا الرجل الفاجر. نعم.
ويتبصر وأن أن يعنى بالأمر الذي أوجب الله عليه وأن يتفقه في ذلك ويتبصر حتى يعد العدة للقاء ربه. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويوم القيامة لا تنفع فيه الخلة التي لغير الله ولا الشفاعات التي يعتادها الناس في الدنيا.
نعم
كما قال
نعم
تعالى
لا تنفع الخلة التي لغير الله. كل علاقة وخلة تكون في الدنيا لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة، تنقلب عداوة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخلة التي تبقى هي خلة الإيمان، خلة الإيمان ما كان لله عز وجل. حتى لو كان أقرب الناس إليك ستنقلب عداوة يوم القيامة. قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. نعم
كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو
ولا الشفاعة التي تعتادها الناس في الدنيا وصائط وكذا، لا ما يصلح هذا، هذا ما يصلح يوم القيامة. ولهذا الله قال فما تنفع شفاعة الشافعين، كافر ما تنفع فيه شفاعة. أما المؤمن فإن الشفاعة تقبل فيه لكن بإذن الله، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. وقال تعالى قل لا شفاعة جميعا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته ما تقبل إلا بقيد بإذن الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، يعني النبي نفسه يحد له حد، النبي ما يشفع لك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا أن تقول اللهم فشفع في نبيك، يبقى الشفاعة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإنما تنفع الخلة إذا كانت في الله، المحبة في الله هي التي تنفع كما تقدم. والمتحابون في جلال الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وهكذا الشفاعات لا تنفع ولا يقبل منها شيء إلا ما كان موافقا لشرع الله.
ولهذا المحبة لا أمرها عظيم، أمرها عظيم، نسأل الله أن نكون وإياكم من المتحابين فيه، ما جمعنا إلا المحبة في الله على السنة. الحمد لله أحب إبراهيم، أحب أحمد، أحب علي، أحب رضا، أحب لطفي، أحب كذا، كل هذا لماذا؟ لله، لله. وإلا أقرب منهم نسبا أبغضهم، أبغضهم في الله، أقرب منهم نسبا. ولو كان ابني أبغضه، إذا كان مبتدعا ضالا أبغضه في الله. وإن أحببته فطرة أبي، لو كان مبتدعا لو كان كافرا أبغضه في الله، ولو أنني أحببته طبعا. فلهذا نقول بأن المحبة في الله عظيمة، ولهذا أجرها عظيم. والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. لا تستهينوا بالأمر يا أخوان، فتش فتش وكثر أحبابك في الله، فتش كثر أحبابك في الله واسأل واطمئن، تصل لله احتسب. الآن يا أخواني الأمر ما عد زيارة مثلا تكلفك، أستطيع أنا أن أتصل على كل يوم، أجعل حتى نفسي 5، بلاش 50، كل يوم 5، 3، كل يوم أتصل وأطمئن قدر المستطاع، فإن في ذلك الأجر العظيم. وأرجو أن يكون من المتصل كالساعي، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة رجل، قال يا رجل، قال نعم، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب ليزور أخا لي في الله، قال ألك عنده نعمة تربها في شيء، يعني أنت بينك وبينه مشروع ولا شيء ولا كذا كذا؟ قال لا، غير أني أحبه في الله، بس فقط حبه في الله. قال فإن رسول الله إليك أنه أحبك كما أحببت، كما أحببت. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، ما تطمع عنده في شيء، لا عنده مال ولا عنده جاه ولا عنده كذا، يحبه في الله بس فقط، يحبه في الله، جمعان محبة فيها. طيب وما ضابط المحبة في الله؟ ما ضابطها؟ قد يأتي واحد يحب مبتدع في الله يقول يحبه في الله، أو كافر يقول أنا أحبه في الله، لا، ضابطها، ضابط المحبة في الله ما كانت موافقة لشرع الله، محبة في الله لكونه مطيعا لله، لكونه على سنة رسول الله، لكونه يحب ما يحبه الله، لكونه وهكذا. يبقى هذه محبة في الله، محبة فين؟ في الله. ولهذا فالمحبة في الله يقابلها البغض في الله. لابد، لو قال إنسان أنا أحب كل الناس من فضل الله، أنا متربي، أبويا رباني، ما أكره أحد، أنا أحب كل الناس، نقول أبوك ما رباك، أبوك ما رباك. لو رباك أبوك لرباك على محبة المؤمنين، على محبة أهل السنة. أما كيف تحب كل الناس؟ تحب ميخائيل وتحب اسمه هذا جرجس، وتحب نتنياهو، وتحب غورباتشوف، وتحب، لا، لما تحب في الله، المحبة تكون في الله، تحب من يحب الله، تحب من هو مطيع لله، تحب كذا كذا إلى آخره. فلا بد أن يكون لك من تحبه في الله، وأن يكون لك من تبغضه في الله. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يبقى هنا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبين. في المقابل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى إذن في علامات، في علامات، لو بد تحب وتبغض، لازم تبغض، لازم تكره، لازم. هل الأرض كلهم مؤمنون ولا مؤمنون كفار؟ يبقى لازم في بغض وحب، لازم، لازم. وأنا أحب بمقتضى الإيمان لا بمقتضى القرابة، وأبغض بمقتضى الإيمان لا بمقتضى القرابة، فمن كفر أبغضته. طب كيف يا شيخ نجمع بين قول الله عز وجل، بين هذا الذي تقوله ولو كانوا آباءهم أو نوم، وبين قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها أجيب. الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حضر رسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والله يقول أيضا في الآية الأخرى وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كيف وصاحبهما في الدنيا معروفا وأنا أبغضهما؟ ها كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها فضل أحسنت. وصاحبهم في الدنيا معروفا ده معاملة بالجوارح متعلقة بالإحسان والصحبة. ولهذا الله ما قال أحبهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. في الدنيا معروف يبقى مصاحبة بالمعروف. أما القلب فيبغضه. طب سؤال آخر يتفرع عن هذا، كيف أبغضهم وأنا لا أملك أبي أحبه؟ أليس بغض الأب يكون تكليفا بغير مقدور؟ ها ولي يا باشمهندس؟ أيوة أحسنت. يأتي هنا الفرق بين محبة طبيعية وبين محبة إيمان. فأنا أبغضه من جهة الكفر وأنا أحبه من جهة الطبع. ومن هنا يجتمع في زوجة المسلم الكتابي محبة وبغض، فأنت تبغضها من جهة الدين وتحبها من جهة حسن العشر كزوج. فقد يجتمع ويتبعض الأمر. غير أهل السنة لا تجتمع هذه الأمور عندهم، ولهذا تجده إما خارجي وإما كذا فيكفر وإما مرجئ فيقول بكمل الإيمان. عجزت المرجئة أن تقول نقص الإيمان، قالوا كمل الإيمان معنى بيزن أمام. وعجزت الخوارج أن تقول نقص الإيمان، قالوا كفر. أما نحن فنعطيه الإيمان بحسب الأصل وننفع عنه كمال الإيمان بحسب المعصية فنقول ناقص الإيمان. مثل ما تقول أنت حتى في العمل كده، لو واحد موظف وبيطلع خطوط سير ولا يؤدي عمل، فأنت بتقول له هو ده موظف، ده مش موظف. وأنت لا تقصد إن هو يعني مش موظف في المؤسسة، مش مكتوب اسمه، لا مكتوب اسمه موظف في المؤسسة وكل شيء، ولكن مش موظف كما ينبغي. ده مش موظف، نعم ده مش إمام، ده مش عالم. هذا عالم، ده هذا ليس بعالم مع أنه عنده علم لكن لا يعمل به. نعم.
وهكذا الشفاعات لا تنفع ولا يقبل منها شيء إلا ما كان موافقا لشرع الله. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
ولهذا تقول شفاعة لابن أخيك أو ابن أختك أو أخوك، راح تشفع له في إيه؟ عارف ايه؟ اصل مسكوب مخدرات مش عارف، اوعى تروح اوعى تروح. طب لو رحت قول له هذا جزاؤك، اما نصحتك تقي الله فلا تشفع له الا شفاعة شرعية في باب النصيحة باب اصلاحه. طب يا اخويا اطلع بس وانا 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 واخر مرة، واذا قامت قرائن تحاول تشفع اذا قامت قرار على هذا، زي اللي بيتورط في السجن ليه؟ عليه نصب على الناس، اخوك نصب على الناس واخذ اموالها ودخل السجن، تروح تسد عنه؟ اوعى تسد عنه، ما تسد عنه، سيبه سد عنه وطلعه براه. كل ما تروح تزوره تبكي وتقول كذا، لا سيبه يؤدب. انما انت تسدد له يطلع يستسهل الأمر ويعود مرة ثانية، لكن أخذه 5-6 سنين 7 سنين والأموال ما زالت في عنقه، خليه يفعل هذا. بخلاف أنت رايح تزوره مرة سنة من السنين لقيت أخ والله أنا سبحان الله أنا أستاهل فعلا، أنا أستغفر الله وأتوب إلى الله، والله أنا لا ألتفت إلى السجن بل ألتفت إلى النصب هذا اللي نصبته. شوف أخ أمامك ده بقى بيع بيتك وطلعه مش مشكلة، بس وجدت أخ، إنما أخ مستقيم، إنما روح وسيبيني وأنا مش عارف إيه وأنا كذا وأنت وقد يسب أباه، بيع لي اعمل لي بيع له إيه، احنا قادرين عليك وانت في السجن، يبقى هذا سيبه سيبه وتأدب هذا تبيش تبابوه صحيح. يعني فتوى شوف الشيخ يذكر يا اخواني من ايام والله، واحد ايضا ولد ماشي شمال عيمن كذا كذا، ابوه باع فدان، فاخوه واخته بيستفتوني، طب نقول للاب يكتب لنا يعطينا زي ما اعطاه؟ قلت لهم نعم صحيح لكم هذا، وسجلت الاب اديله لانه ما اعطى الابن في حق، الابن هيروح يشرب مخدرات وتورط وياخذ مأمن من الناس وكذا وعليه ديون ويروح يسدد له، هذا من سوء صنيعه، لكن لو كانت من حسن صنيعه، لكن تعرض راجل محترم صاحب مشروع وخسر واستدان ما عادش عنده، هذا من جمله الديون فيسددها الاب عنه، هذا من جمله النفقه ما في مشكله، ولا نقول اعطي باقي الابناء، لكن تعطيه في نصب وفي مخدرات وفي كذا اعطي باقي الأمة خاص ياخذ من حقه، ياخذ من حقه، انما ياخذ اليوم فدان قالوا باع فدان ارض، واذا كان باقي فدان ولا فدانين يعود تاني للضاق بصحته انثيين لا من حقه، هذه خسارتك تتحملها. يبقى الابن الاب يعدل بين اولاد، هذا اخذ فدان والولد ياخذ فدان والبنت تاخذ نصف فدان. انتبهتوا يا اخوان للتفصيل في المساله هذه؟ يبقى ما كل احد اشفع له، حتى ولو كان ابني ما اشفع له ولا التفت اليه. نعم.
قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وانما الشفاعه التي تنفع هي الشفاعه التي بينها الله في كتابه التي تكون عن إذني ورضاه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما تقدم بيان ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، ويشفع في أهل التوحيد من أمته عليه الصلاة والسلام كما تقدم، ويشفع الشفعاء لكن بشرط بإذن الله ورضاه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد والإيمان، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم. فمن مات على الكفر بالله فلا شفاعة له. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نسأل الله العافية.
من مات على الكفر فلا شفاعة له، إنما الشفاعة تكون لمن مات على الإيمان حتى ولو كان مصرا على المعاصي. فمن مات مصرا على المعاصي وتحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، طب إذا دخل خرج بشفاعة، لكن من الذي يخرج بشفاعة؟ المؤمن. أما الكافر فما تنفع فيه الشفاعة. قد يشكل على هذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فنقول إذا كانت الشفاعة لا ينتفع بها الكافر كيف انتفع بها أبو طالب؟ نقول ها من خاص في خاص، هذه شفاعة الرسول في أبي طالب بس، في خاص وهو في أمر خاص وهو التخفيف وليس الإخراج، فلا يقاس عليه. يعني حتى الشفاعة في التخفيف لغير أبي طالب غير حاصلة. انتبهوا يا إخوان، يعني ما نجيب نقول هذه شفاعة ما تتعرض مع الآية لأنها شفاعة في التخفيف، إنما الآية نفت أن تكون الشفاعة في الأصل. فقد يفهم واحد أن الشفاعة في التخفيف تصلح بصفة عامة، فلو أنا مثلا صدقت عن وليد الكافر فقد يخفف عنه، أو دعوت له فقد يخفف عنه، نقول لا يدعى له ولا يتصدق عنه لأنه ما تقبل صدق عنه، وما منعهم أن تقبل منه فقاتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. وأما الاستدلال بشفاعة النبي في التخفيف هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى، والله قال فلا يخفف عنه العذاب، لا يخفف. طيب يبقى، أنا دائما يعني أفرع بس تفريعات مهمة حتى ننتفع، في أي باب نفتحه نحاول أن نعطي أصله، الأصل الذي نعتمد عليه، القاعدة. طيب حسنة الكافر في الدنيا، رجل بيعمل خير كافر، آه بنى لنا مستشفى كافر، آه بنى لنا مدرسة كافر، نعم بنى لنا كوبري وقنطرة، هذا يطعم بها في الدنيا، لكن في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثور. يبقى عرفنا إذا بسات الشفاعة، شفاعة أبي طالب، ما يحصل به للكافر من انتفاع تكون حسنة في الدنيا، طعمة في الدنيا. ثم إن ما يفعله الكافر في الدنيا يحصل به تخفيف في الآخرة، لكن ليس التخفيف يحصل في الآخرة من قبل هذه، أن الله قبل الحسنات، ولكن إنما يحصل نتيجة أن كفره أخف من غيره، أن كفره إيه؟ أخف من غيره، لأن الكافر اللي بيعمل قنطرة وبيعمل مدرسة وبيعمل مدري إيه وبيسوي إيه وإلى آخره، هذا خفيف أخف من الحاقد الحانق اللي بيسعى، فبالتالي هو يكون أخف من غيره، لا يخفف عنه بتلك الحسنة في الآخرة، إنما هذا أخف من غيره في الكفر، في كافر أخف كفرا من غيره. ولهذا الله قال إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر، يبقى فيه زيادة في الكفر، ولهذا النار دركات دركات. نعم.
ثم إنه سبحانه بين بعد هذا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة كما تقدم.
ولهذا موضوع الشفاعة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه جعل له قاعدة خاصة في القواعد الأربع، قاعدة الشفاعة. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة إنما هذه الشفاعة إنما يترتب عليها ما يترتب في فعل الكفار، حيث إنهم عبدوهم ثم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوهم ثم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولهذا تكلم في الشفاعة وقسم إلى قسمين، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. نعم. أي مبحث فيه؟ طيب في خرج بنتيجة خلاف ما ذكرنا؟ نعم. تفضل على مين؟ تفضل، هو تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شفاعته فيه، فكان هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وكان هذا نتيجة ما قام به أبو طالب من دفاع فقبل النبي من شفاعته، لكن ليس هذا من باب أن فعله فعل أبي طالب نفعه في التخفيف، وإنما الذي نفعه شفاعة النبي. ولهذا قال لولا أنا، لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك أسفل منه، لما قيل له نفعت عمك بشيء وكذا. نعم. طيب نخلي في وقت ثاني بقى. لم تثبت، ضعيف. نعم. قصة ثويبة ضعيف. نعم.
هذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة كما تقدم، فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله بنص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي آية الكرسي، قد جاءت فيها أحاديث وسنن، وهي مشتملة على توحيد الله والإخلاص له ووصفه سبحانه بالصفات العظيمة وأنه مستحق للعبادة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المعنى لا معبود حق إلا الله. الله لا إله إلا يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالاشتمال على المعاني العظيمة صارت أعظم آية في كتاب الله.
الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، هذا التفسير يا أخواني في معنى لا إله، التفسير المختصر القوي الجامع المطابق لكلمة لا إله إلا الله. فالإله من آله من آله يأله ألوهية وإلهات وتعود إلى العباد. طيب ده معنى الإله. والله عز وجل هو المعبود المألوه، ولهذا الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو مألوه من في السماوات ومألوه من في الأرض. لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، لأن لو قلنا لا معبود إلا هو فقد عبد غير الله، كان تفسيرا يخالف الواقع، لكن نقول لا معبود حق إلا هو بيان أن المعبود الذي يستحق العبادة ليس منات واللات والعزة وليس الأنبياء وليس الرسل وليس الصالحين وليس كذا، وإنما الله عز وجل. يبقى لابد أن تنص على كلمة حق، لا إله لا معبود حق إلا الله. فهذا في نفي العبادة الحق عن غير الله وإثبات هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد من النفي والإثبات. النفي والإثبات دالان على الحصر، إذ الحصر لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. فالنفي المحض عدم محض، لم يقم رضا، ده عدم محض، إخبار عن إن رضا مقام. طيب وعن غيره قام ولا مقام؟ ما فيه السياق، هذا ليس فيه ما يتعلق بغيره لا قياما ولا عدم قيام. طب قام رضا، أيضا هذا متعلق به، ما في إشارة إلى غيره، قام ولا ما قام؟ طيب ما قام إلا رضا، ما قام إلا رضا حاصر. منين جبناه؟ من أين استفدنا هذا الحصر والقصر؟ بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. فما قام إلا رضا، نفينا القيام عن غيره وأثبتنا له القيام، يبقى هذا حصر في هذا. فلا بد في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ولهذا الذي يذكر الله 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 هذا إثبات بس، هذا ما هو بذكر، هذا لكن سبحان الله نعم، الحمد لله نعم. طيب ولهذا من أذكار التبليغ لا إله لا إله لا إله لا كذا مر، وبعدين إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله كذا مر، وليس لا إله إلا الله، لا لا إله وحده مئات المرات، إلا الله وحده. شوف هذا في جماعة التبليغ في كتاب الشيخ توجري صفة الذكر ينقل عنه، لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله. طيب وقوم آخرون عندهم الذكر باللفظ المجرد، الاسم الظاهر الله 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 الله، يبقى عندنا حتى في صفة الذكر أهل السنة يختلفون عن غيره، فقوم يقولون ها الله الله الله، وهذا ليس ذكر ولا يكتب لك بذلك حسنة، لأنك لا سبحت ولا حمدت ولا استعنت، لا حسبي الله ونعم الوكيل، لا ما في أي شيء من هذا، إذا لا يكتب لك بذلك حسن. يبقى لابد من النفي والإثبات، لابد من ذكر وارد كامل. فقوم يقولون الله الله، بل ويختصرون في الضمير هو هو هو، وقوم يقولون لا إله لا إله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله، أما أهل السنة يقول لا إله إلا الله، فضيلة في لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يبدأ ذكره. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمة التقوى العروة الوثقى لا إله إلا الله، ليست الله الله. طيب أما عن تفسير لا إله إلا الله فقد اختلفت الفرق في ذلك أيضا، فقوم قالوا لا خالق إلا الله، لا قادر على اختراع الله، لا شاعر ولا مترودية، فصاروا بهذا. وقوم قالوا لا موجود إلا الله، هؤلاء الحلولية الذين جعلوا الموجودات كلها هي الله. وقوم قالوا لا معبود إلا الله، على اعتبار أيضا أن الله حل في المخلوقات، وبالتالي لا معبود إلا الله، لأنك حينما تعبد الصنم تعبد كذا الله حل به، تعبد عيسى تعبد كذا الله حل فيه، وبالتالي يكون المعبود هو الله. يبقى لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، كل هذه تفاسير لا تطابق معنى لا إله إلا الله. الذي يطابق معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ومن التفاسير أيضا لا حكم إلا لله، لا حاكمية إلا لله، فسروها أيضا بالحاكمي سيد قطب والمودود ومن على شكلتهما من الحزبيين كالحويني وكذا، ها لا حاكم إلا الله. ولهذا يقولون بأن سيد قطب عاش لهذه القضية، كيف نقول سيد قطب ما يعرف معنى لا إله إلا الله وهو ما عاش إلا لا، قال لا حاكم إلا الله، ما عاش إلا لا، ما عاش إلا محرفا له، مش ما عاش إلا لها. هل فهمها كما فهم الرسل ودعا إليه كما دعا الرسل؟ لا، إنما تفسير سيد قطب لا حاكم إلا الله يساوي منهج الخوارج الذي كفروا بالصحابة حينما رفعوا الآية إن الحكم إلا لله، لكنهم رفعوا آية موجودة في القرآن وليس تفسير لا إله إلا الله، لكن هو معناه كذا عندهم إنه لا حكم الله، وبالتالي إذا حكم الرجال في الدين فحينئذ يكون هذا كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا حق لماذا كفروا عليا ومعاوية ومن معه من الصحابة؟ لأنهم قبلوا حكم الرجال، فلما قبلوا حكم الرجال كفروا، لأن الله يقول الحكم لله. ورد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته المعروفة وقال بأن الله يقول في كتابه فبعثوا حكما لي وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما لي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وقال تعالى في الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أفيقبل الله عز وجل حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمن كذا، ولا يقبل الله حكم الرجال في حق ذماء المسلمين؟ فرجعوا إلى كلامي في هذا. يبقى هذا تفسير أيضا لا إله إلا الله. يبقى نقول تفسير لا إله إلا الله بين الفرق، فرقة تقول لا موجود إلا الله، تسأل أي أشعر يقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا موجود إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا حاكم إلا الله. عند كل تكفيري حزبي خارجي لا معبود إلا الله، هذا يقول الحلولية أن كل ما هو معبود من دون الله أو مع الله فإنه معبود لله. لماذا؟ لأن الله حل فيه. أهل السنة يقول ماذا؟ لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله، لكن حق أفضل لأنها خبر مباشرة، أقول لا معبود حق إلا الله فيبقى حق الخبر مباشرة، أما لا معبود بحق فهذا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقدير لا إله لا معبود كائن بحق إلا الله. يبقى الخبر هنا محذوف مؤول، لكن في الأولى لا معبود حق إلا الله الخبر ظاهر موجود. أيوة ديميرا عندك إيه؟ من ذهب إيه؟ طيب جاءك الجواب. ومن شوية كنت تسأل عن إيه؟ من أول الدرس أتسأل عن هذا؟ نعم نعم. لو صبر الآتل على المأتول مثال خاطئ، مثال خاطئ طبعا، لما يقول هؤلاء لو صبر القاتل على المقتول مات لوحد، لن يصبر القاتل على المقتول ولن يموت المقتول وحد، سوف يقتل القاتل وسوف يقتل المقتول. فالمثال من أصله من أصله ما يجوز. نعم نعم. قالت وجري طيب ومن أورادهم لا إله ها
والأنفاس القدسية
لا اللي فات يعني من الأول من الأول نعم يعني يبقى لا إله إلا الله لا إلى الله 400 ها الثانية الله 600 مرة يبقى كده مجموع 1000 400 لا إله والله 600 صح؟ نعم. يبقى الأول عشان نفسر بس نشرح يبقى أما هذا عندهم الذكر اللي هو إيه لا إله لا إله لا إله ده أربعة وبعدين الله 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 600 دي 400 ودي 600 نيجي بقى ننتقل أنفاس القدسية. أنفاس القدسية اكتب نفسك خلي لسانك في سقف الحنك طلع نفس على صورة الله ها قاعد كده قال ماشي
والذكر بإخراج النفس من الأنف على صورة لفظ الله
على صورة لفظ الله. في طبعا قوم آخرون لا الآخرون هكذا لكن ده هيبقى بقى على إيه صورة لفظ الله يبقى إيه الله بس بالنفس يعني هيكتم النفس طلع باللسان الصف يبقى كده يبقى مثلا إيه وهكذا دي 10 دقائق دي لمدة 10 ايه دقائق. طيب ده الانفاس القدسية نيجي بقى للثالثة المراقبة الجشتية دي بقى يغطي راسه نعم بتغطية الرأس الله حاضري الله ناظري دي اللي هي الثالثة اللي هي المراقبة الجشتية ودي بتكون عند قبر عند قبر احد القبور طبعا قبور الاولياء يعني تغطي راسك ثم تقول وضعوا مده نصف ساعه ولا شيء وضعوا ايه
نصف ساعه اسبوعيا
نصف ساعه اسبوعيا نصف ساعه اسبوعيا وتكون بتغطيه راس وتقول الله حاضري الله ناظري الله حاضري الله ناظري
عند احد القبور يا شيخ
لا قاعد
وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا اخر من الذكر وهو انهم يكررون كلمه لا اله 600 مره ثم يكررون كلمه الا الله 400 مره
نعم يعني عكس هذه اللون هذا نعم قال وارد عنهم اقرا
الأول
الأخير. الأخير.
وقد ذكر بعض العلماء عن التبليغيين نوعا آخر من الذكر، وهو أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة، ثم يكررون كلمة إلا الله 400 مرة.
نعم.
وذكر آخر عند عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين الهنود وهم في بيت في شارع المنصور بمكة يكررون كلمة لا إله نحو من 600 مرة، ثم بعد ذلك يكررون كلمة إلا الله نحو من 200 مرة، ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع يسمعه من كان في الشارع، وذلك بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الهنود، وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة وكانوا يفعلون ذلك.
المهم كما قلنا هذا يعني جهل، يبقى عندهم الذكر فصلوا لا إله عن إلا الله، فصلوا النفي عن إثبات، وإذا فصلت النفي عن الإثبات لم يعد نفي ولا إثبات، صار نفيا محضا وإثباتا محض. متى يتحقق النفي والإثبات؟ بالاتصال بقراءة الجملة كاملة فتقول لا إله إلا الله، هذا النفي والإثبات. إنما حينما تقول لا إله لا إله لا إله هذا نفي مجرد، ثم تعود فتقول إلا الله إلا الله إلا الله هذا إثبات مجرد. إذن أنت لم تنف وتثبت الآن، أنت نفيت فقط وأثبتت فقط، إنما النفي والإثبات لابد أن يكون في سياق واحد، لا إله إلا الله هذا النفي والإثبات. انتبهتم إخواني يعني خطورة الأمر بجوار أن كون الذكر بدعة، لكن عزل الصيغة عن ركنيها، ولهذا لا إله إلا الله لها أركان لها شروط لها مقتضيات لها معنى لها إعراب، كل هذا في لا إله إلا الله. طيب فما أركان هذه الكلمة؟ ركنان، النفي والإثبات، والنفي والإثبات لا يتحقق إلا بذكر الصيغة كاملة لا إله إلا الله. ينفع تقول لم يسرق لم يسرق لم يسرق لم يسرق 10,000 مرة محمد 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 ما يصلح، لكن لم يسرق محمد. نعم. أو إلا محمد، لم يسرق إلا محمد. نعم.
تذكر ذكر بعضها أن بعضهم قال، ومما ذكره بعض العلماء التبليغيين أيضا، أن رجلا من طلبة العلم خرج معهم من مدينة الحناكية وأميرهم أحد رؤساء جماعة التبليغ، وفي أثناء الليل رأى أحدهم يهتز ويقول هو هو هو، فأمسكه فترك الحركة وسكت. وفي الصباح أخبر أميرهم بما فعله الهندي الصوفي التبليغي، فأنكر الأمير على طالب العلم إنكاره على التبليغي، وقال له بغضب شديد أنت سرت وهابيا، والله لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا.
نعم، هذا طبعا وقائع بتبقى موجودة، لكن عموما في الرد على أي جماعة لا نذكر وقائع الأفراد، وانتم انتبهوا المسألة دي، لا ترد على الإخوان من وقائع بعض أفرادهم، ولا ترد على التبليغ من وقائع بعض أفرادهم، إنما الرد على أي طائفة يكون من ماذا؟ من أصولها الموجودة المسطورة في الكتب. إنما القصص فعلا عن التبليغين قصص عجيب، وعن الصوفية عن الإخوان عن الحزبيين كثير جدا جدا جدا. فما لكن ما تقول أنا قابلت إخوانيا فقال كذا، أنا قابلت التبليغين فقال كذا، ليه؟ لأن التبليغ الآخر بيتبر. يعني مثلا إحنا بتجد ترد على الصوفية وتقول فعلوا كذا، أنا رأيت أناسا يأكلون كذا ويفعلون كذا، هيجي الآخرون يقول إحنا بننكر هذه الأشياء، نحن لا نرى أن هذا التصوف صحيح، وهم متصوفة. لهذا هات أصولهم وانقل كلام أئمتهم، أما الأتباع الذين لا قدر لهم إن ذكرت عنهم كذا وكذا قالوا هذا خطأ فردي، هذا خطأ فلان أخطأ. نعم نعم.
فلاشتمالها على المعاني العظيمة صارت أعظم آية في كتاب الله، اشتملت على توحيد الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيه،
هي آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم.
فهو سبحانه والمستحق لأن يعبد لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الحي القيوم، الحي الذي لا تعتري حياته، الذي لا تعتري حياته موت ولا سنة ولا نوم، بل حياة كاملة، ولهذا قال جل وعلا لا تأخذوا سنة ولا نوم. السنة النعاس، النوم الخفيف، والنوم الثقيل، المعنى أنه جل وعلا دائم الحياة،
يعني لا نوم ثقيل ولا سنة خفيف، لأن النوم في حق الله نقص، وإن كان في حقك يكون كمالا. ولهذا أهل العلم لا يقيسون الله بخلقه إلا قياس الأولى. وما معنى قياس الأولى؟ قياس الأولى أن كل صفة مدح في المخلوق فهي صفة مدح في الله عز وجل من باب أولى شريطة أن يصح إضافتها إليه. فمثلا الناس تمدح العالم، أليس كذلك؟ بلى، فالله أولى أن يمدح بالعلم. الناس تمدح المتكلم، فالكلام كمال عند المخلوق ولا نقص؟ كمال. ولهذا من لم يتكلم يكون أبكى من؟ هذا نقص، هذا نقص، هذا نقص. فإذا كان الكلام كمالا في المخلوق وعدمه نقص، فالله أولى أن يوصف بصفة الكمال الكلام. لكن النوم كمال في المخلوق، ولهذا من لم ينم يقال عنده علة، يكشف ما جاءه نوم ما ينام، يبقى يكشف حتى يعالج من هذا. أما عند الله فعدم النوم هو الكمال. ولهذا أنت في الآخرة في الجنة لا تنام، لأن كمالك في الجنة ألا تنام، حيث لا تنقطع عن النعيم. ففي الجنة لا يوجد فيها نوم، لا يوجد فيها نوم، هذه في الجنة. هتقول طيب الآن احنا أشبهنا الله؟ نقول ليس فقط إلا أنك في الجنة لا تنام، مثل أنت في الدنيا سميع بصير، والله سميع بصير لكن ليس كمثله شيء، كذلك أيضا أنت في الدنيا كنت تنام، أما في الآخرة ما تنام. ليس يعني هذا أنك تكون مماثلا لله، ليس كمثله شيء. ثم إن عدم نومك في الجنة لا يعود إليك، إنما هو من عطاء الله، من نوع النعيم، فمن عطاء الله وليس لذاتك. أما الله فلا ينام لذاته سبحانه وتعالى، ما أحد جعل الله لا ينام، كما أنه ما أحد أقامه، بل هو الحي القيوم الذي كل قائم سواه إنما قام به، أما هو لم يقم بأحد. وهذا معنى القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم، مين؟ فقياس الأول احنا قلنا هذا الذي يجب، لكن عندنا بعد ذلك قياس الشمول، فهذا منفي. الايه؟
قياس الضمني وقياس المساوي، هذا
قياس الشمول، فهذا منفي، بمعنى ان الجزئيات التي تندرج تحت الكليات انها تكون بشمولها لله عز وجل. مثل مثلا ما نقول حياة الله سبحانه وتعالى، حياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحق وفناء. طيب والمخلوق موصوف بالحياة، الله موصوف بالسمع والمخلوق موصوف بالسمع، لكن سمعك وإدراكك الذي هو إدراك مسموعات إنما هو سمع محدود وليس شامل. فالله عز وجل لا يقاس عليه خلقه، ولهذا نقول إنما يقع التشبيه هنا في أصل المعنى، أصل السمع الذي هو الإدراك، لكن الكمال الشمول الذي يعم الجميع لا. يبقى هذا اسمه قياس الشمول، وعندنا قياس الأولوية، والثالث قياس التمثيل، وهو ما نسميه عندنا إلحاق فرع بأصل لعلة، فأنت تلحق الفرع بالأصل شيء يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، تمام، تقوم تقول ده خمر. ليه؟ لأن بيلحق بالخمر اللي هو المائع المعروف المسكر، فكل ما يكون فيه العلة يكون خمر. يبقى أنت ألحقت فرعا بأصل، ألحقت فرعا يرد في نص بأصل ورد فيه النص، هذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. فليس لأنك سميع والله سميع تكون كمثل الله، لا، لا نلحق. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء، قياس التمثيل منتفي لأنه ليس كمثله شيء، قياس الشمول منتفي لأنه ليس لأحد صفة على وجه الكمال بحقيقة المعنى وكماله مثل ما يكون لله. لكن القياس الأولى يثبت، وهو أن ما ثبت لك كمالا فهو كمال لله إذا أمكن، لازم القيد هذا، إذا أمكن وصف الله به. يبقى بننفي قياس الشمول وننفي قياس التمثيل ونثبت قياس الأولوية. ولهذا لما يقال لا يقاس بخلقه المراد الشمول والتمثيل. قياس التمثيل اللي هو الحق فرع بأصل العلة كذا، ده منفي لأنه ليس كمثله شيء. قياس الشمول يبقى جميع مفردات المعنى على جهة كماله مثل ما يكون لله أبدا. أنت لك حياة والله لا حياة، لك سمع والله لا سمع، لكن ليس سمعك كسمع الله. ولهذا نقول يقع الإيه؟ يقع التشبيهون في ماذا؟ في أصل المعنى لا في كمال المعنى. فليس إذا سمي المخلوق بالسميع والله بالسميع أن يكون سمع المخلوق كسمع الله، لا، إنما سمعك الذي هو إدراك للمسموعات إدراك محدود، أنت الآن تسمع أليس كذلك؟ سمعك، لكن هل تسمع من تحت؟ لا. هل تسمع من في الشارع؟ لا. أما الله عز وجل فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء الملساء في الليلة الظلماء، يسمع ما يخفى عليه شيء أبدا، ويرى بصر محيط جميع المبصرات يراها الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. يبقى إذن القياس ثلاثة أقسام: قياس تمثيل وهذا منفي، قياس شمول وهذا منفي، قياس أولى وهذا مثبت. في أحد بطل كده يقول هذه الأقسام ويفسرها، تفضل الأول قل لي أقسام القياس. نعم، قياس تمثيل، قياس شمول، قياس أول. طيب التمثيل ينفع عن الله لأنه ليس كمثله، وهو أنك تلحق أحدا بالرب عز وجل في صفاته فهذا لا يكون، فتقول سمعوه كسمعنا، بصروه كبصرنا إلى غير ذلك، هذا لا، ما يثبت، ينفع، ليس كمثله شيء والسمع البصير. الثاني قياس الشمول هذا ينفع، ومعناه أن تكون صفة المخلوق كصفة الرب عز وجل من كل وجه، لا، هذا يكون في أصل المعنى. الحياة معروف حياة بقاء، لكن أنت حياتك مسبوقة بعدم الحق وفناء، حياة الله ليس كذلك. السمع، البصر، العلم، القدرة، كل هذا مثبتك، الإرادة. نعم، قياس الأولى نعم، يعني وهو قياس الأولى أن كل صفة كمال في المخلوق تكون من باب أولى في الخالق سبحانه وتعالى إذا أمكن اتصافه بها. واضح؟ قول يا محمد يا علاء احتست له أول مرة تسمعها؟ قياس الأولى. كيف أصل المعنى؟ ده نحطه في مسألة الشمول أنه يقع الاشتراك في أصل المعنى لكن في كماله وشموله لا، لكن قياس الأولى ها ها
موجودة عند العبد نسبة لله تبارك وتعالى
ها ها
بشرط أن تكون كمالا عند الـ عند الـ عند العبد.
نعم، إن كان اتصاف بها الرب سبحانه وتعالى. عرفت قبل كده؟ كنت عارف دي قبل كده؟ أيه. نعم.
المعنى أنه جل وعلا دائم الحياة لا يعتري حياته نعاس ولا نوم، بل هو سبحانه حي قيوم، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
هذا الحديث فيه إثبات صفات لله عز وجل، صفات نفي أو صفات سلبية لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يبقى هذا فيه نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفعه، فهو سبحانه وتعالى يخفض ويرفع، وهذا من أفعاله أيضا سبحانه وتعالى. طيب يرفع إليه صفة العلو، صفة العلو يرفع إليه، فالله عز وجل يرفع إليه، يبقى إذن الله فين؟ في علو. ومع وما وأين الله عز وجل في علوه؟ على العرش استوى. فنحن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فيرفع لي عمل الليل مثل ما قال تعالى إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهنا يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ففي إثبات العلو لله. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، إثبات صفة الوجه على الحقيقة، ولا يقال الوجه هنا هو الذات كما يحرفه الأشاعرة، لأن النبي قال سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإضافة البصر هنا إلى الوجه دليل على أنه الوجه ماذا؟ الحقيق، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفيها أيضا إثبات البصر لله ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن هذه كلها صفات نثبتها له سبحانه وتعالى. نعم. حجابه النور، ليس هذا النور صفة الباري سبحانه وتعالى، إنما هو نور المخلوق وليس نور الوجه. نور الوجه لو رفع هذا كشف الحجاب هذا ومن نور لا أحرق سبحانه وجه الوصفة، هذا نور الصفة نور الوجه الذي وصف، إنما حجابه النور، هذا نور المخلوق، ولهذا النبي رآه، ولو كان النور الصفة ما رآه النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، وقال نور أنا أراه. نعم العدل يعني. نعم.
فهو سبحانه حي حياة دائمة، لا يعتري هذه الحياة ضعف ولا نقص ولا نعاس ولا نوم، بل حياة كاملة، وهو القيوم القائم على أمور عباده، وهو الخلاق العليم جل وعلا.
ولهذا جاء في القراءة الأخرى القيام، القيوم والقيام. نعم.
وهو الخلاق العليم جل وعلا، فجميع أمور العباد والخلائق هو القائم بها والمدبر لها، ومدبر ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء يصدر عن إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مدبر الأمور والخالق لها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهو رب المخلوقات، وهو رب جميع العالم العالم والمدبر لها، وهو الخالق لها سبحانه وتعالى. ولهذا قال له: ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو المالك لما في السماوات والأرض، والمالك للدنيا والآخرة. قال جل وعلا في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة، ومدبر أمور الدنيا والآخرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لكمال عظمته وكمال قدرته، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني يوم القيامة لا يتقدم أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهو سبحانه المالك لكل شيء، وبيده تصريف الأمور كلها سبحانه وتعالى.
ولا دخل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، فيكون الله عز وجل ربها ومدبرها وخالقها سبحانه وتعالى. فلا رب لعالم من العوالم إلا الله، ولا رب لأحد إلا هو سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نعم.
قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما بين أيدي عباده وما خلفهم.
ولذا ذكرت في هذه الآيات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالحمد لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، مالك يوم الدين أسماء وصفات ربوبية. فالتوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي موجود في هذا. فلما تمكن التوحيد وصول حلك التوحيد، فحينئذ إياك نعبد وإياك نستعين، فنحن نعبد ربا يستحق العبادة، فهو الرب الذي لا رب سواه، والمعبود الذي لا معبود سواه، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فنعبده ولا نعبده إلا بإعانته، هذا اعتراف بكماله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء إنما هو بأمره، لذا نستعين بالله عز وجل. نعم.
يعني يعلم أحوال عباده، لا تخفى عليه خافية، إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق عظيم فوق السماوات غير العرش، له شأن عظيم ولا يؤوده حفظهما.
هذا فوق العرش، الكرسي مخلوق عظيم فوق العرش. أين الكرسي؟ هذا فوق السماوات، كرسي فوق السماوات، ثم بعد ذلك العرش، والعرش تحته الماء. إذا فوق السماوات السبع هذه: الكرسي والماء والعرش، والعرش فوق الماء، ثم الله فوق العرش. يعني فوق السماوات ماء، فوق السماوات ماء. يبقى عندنا السماوات السبع ليست هي نهاية أو هي سقف المخلوقات، لا، سقف المخلوقات ماذا؟ العرش. ثم ولذا سقف الجنة، الجنة هذه أعلى، ثم سقفها الفردوس الأعلى اللي هو في سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش فوق الماء، والكرسي بعد السماوات وهو موضع القدمين، وفوق العرش ايه؟ الرب سبحانه وتعالى. ثبت نص بأن فوق العرش كتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل انه حديث سبقت غضبي، قال فهو مكتوب عنده فوق العرش، في كتاب مكتوب عنده فوق العرش، كتاب فوق العرش، فيوجد كتاب فوق العرش. هل بقى الفوقية تقتضي فوقية فتكون أعلى، أو بين يدي العرش يكون فوق وبين؟ مثل ما نقول مثلا الآن أنا ممكن أضع كتاب على الكرسي والكرسي أعلى لكن هو بين يدي، فيكون فوق ومع ذلك ليس هو الأعلى، أو يكون الأعلى، علم ذلك عند الله. لكن نؤمن بما جاء به النص، نؤمن بما جاء به النص في كتاب عنده فوق العرش، كتاب عنده فوق العرش، يبقى هذا مثبت، يبقى هذا مثبت في الحديث الصحيح. نعم.
ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق عليه ولا يثقل حفظهما حفظ المخلوقات، هو القائم عليها والمدبر لها جل وعلا، وهو العلي العظيم، له العلو الكامل، علو الذات فوق العرش وعلو القهر والسلطان، وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشرف هو العالي وهو أفضل شيء وأعظمه، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وهو العظيم الذي لا أعظم منه جل وعلا، له الكمال التام والقدرة التامة والعلم الكامل. ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق عليه ولا يتعب حفظ السماوات والأرض،
وهذا معنى لا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ذلك ولا يشق عليه. نعم. وهو العلي العظيم، له العلو الكامل، علو الذات فوق العرش، وعلو القهر والسلطان، وهو القهر فوق عباده، وعلو الشرف هو العالي وأفضل شيء وأعظمه، يعني علو الذات وعلو الصفات، فله سبحانه وتعالى العلوان، علو الذات وعلو الصفات، خلافا لمن اعتقد علو الصفات ولم يعتقد علو الذات، فنفوا أن يكون على العرش رب مستوي، وهذا عقيدة الجهمية والمعطلة الذين عطلوا أن يكون على العرش رب، وقالوا لا ينبغي أن نعتقد هذه العقيدة، لأن هذا يقتضي أن الله يحتاج إلى العرش، وأن الله عز وجل متحيز، وأن العرش أكبر من الله، كلها لوازم لما تكون في المخلوق، لكن لا تصح أن تكون فيه في الخالق سبحانه وتعالى. فنقول الله أخبر عن نفسه أنه عرش، من الذي قال الرحمن العرش استوى؟ سبحان الله. شوف ما يجرؤون أن يرد على ذلك ويقولون هذا كذب، لكن لو أنك أنت نفسك قلت الرب على العرش مستوى يضللونك ويعتبرون هذه عقيدة كفرية، مع أنك لم تقل إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، لكنهم حرفوا ذلك وقالوا معنى استوى استولى، وإذا ليس على العرش رب مستوى نقول ماك، لكن من الذي قال استوى؟ من هو الذي قال استوى؟ الله، ونحن قلنا ما قاله الله. أين استولى هذه؟ فين؟ سبعة مواضع في القرآن ليس في موضع واحد الرحمن عرش استوى. هل لو كان استوى معنى استولى كان هذا والحق، كان الله عز وجل يترك ذكره ولو في موضع واحد؟ سبحان الله. نعم.
وهو العلي العظيم، له العلو الكامل فوق العرش فوق جميع الخلق، وله علو القهر والسلطان، هو مدبر لعباده، والقاهر لهم هو القاهر فوق عباده، بيده تصريف الأمور، يحيي ويميت، يعز ويذل، يسعد ويشقي، يغني ويفقر، إلى غير هذا كله بيده سبحانه وتعالى. وله علو الذات وعلو التصرف والقهر وعلو الشرف والفضل سبحانه وتعالى. وهو العظيم الذي لا أعظم منه جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من قرأ هذه الآية عند النوم لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
هذه من فضائل هذه الآية، وأن الله عز وجل يحفظ بها العبد. نعم.
وقد جرى لأبي هريرة رضي الله عنه قصة مع أحد الشياطين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكله على صدقة الفطر، على الثمار المجموع من زكاة الفطر، فرأى ذات ليلة إنسانا يأخذ من الصدقة يحثو منها فأمسكه فقال له.
على أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر، كانوا يخرجونها لكن قبل العيد، لكن ما كانت تصل إلى يد الفقير، إنما تجمع ثم بعدك توزع قبل العيد بيوم أو يومين. ولهذا قال العلماء: لا بأس بإخراج الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين، أما من أول الشهر أو منتصف الشهر أو كذا ما يجوز ولا يجزئ، ولا يجزئ، إنما لها الزمان. فزمان هو جائز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، وزمان هو مستحب وهو من بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وزمان هو مكروه وهو بعد العيد وفي نفس اليوم قبل غروب الشمس، وزمان هو محرم وهو ما بعد ذلك. نعم.
فقال له: دعني، أنا فقير ذو عيال ذو حاجة، دعني ولا أعود. فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ الوحي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله إنه وقع، أخبره الله بما وقع. فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال أبو هريرة: زعم أنه فقير وأنه ذو حاجة وعيال فأطلقته، وزعم أنه لا يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب وسيعود. فرسده أبو هريرة، فجاء في الليلة الثانية وحثى فأمسكه وقال: قد قلت إنك لا تعود ثم عدت. قال: دعني، دعني أنا ذو عيال وذو حاجة ولا أعود أبدا. فأطلقه أبو هريرة أيضا. فلما أصبح وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ زعم أنه ذو عيال وذو حاجة فرحمته، وزعم أنه لا يعود. قال: كذب وسيعود. فجاء في الليلة الثالثة وأمسكه أبو هريرة. هذه الليلة الثالثة تقول: أنك لا تعود وتعود، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكانوا أحرص الناس على الخير الصحابة، كانوا أحرص الناس.
اليوم ما اشتكى بقى عيال ولا قال خلاص اليوم ما يقبل منك لا عيال ولا كذا، هذه الثالثة. فقال الشيطان: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكان يعلم أن الصحابة أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. أول ما تقول له سأعلمك، هذا بغيته، مثل ما تقول لنا أسكت ونديك 10,000 دولار، خلاص اللي أنت عاوزه من عيني، طالما 10,000 دولار كويسة، ولا 1000 حتى، 1000 دولار يكفي 1000 دولار. إنما هم ما عندهم لا الدينار ولا الدرهم مثل ما عندنا، إنما عندهم العلم، عندهم الذكر، عندهم الانتفاع، عندهم الأعمال الصالحة. حينما يرحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، يرحل في حديث شهرا، حينما يرحل بعض الصحابة الآخرين شهرا أيضا، يعني كان معروفا، هذا كان هذا الأمر معروفا عندهم. حينما يتوسل ابن عباس بيوت الصحابة حتى تأتي ريح فتسوف في وجه التراب، يتبين لك الحرص هذا. حينما يأتي ابن عباس في ليلة ميمونة ليرقب عبادة النبي بالليل، هذا كان مراد الصحابة يا أخوان، هذا كان مراد الصحابة، وهذه حياة الصحابة، وهذا تعلق الصحابة. فهل فاتتهم الدنيا؟ سؤال يا أخواني، هل الصحابة لما تعلقوا بالله وطاعة الله وصاروا فاتتهم الدنيا. إياك أن تظن، إياك أن يضعفك الشيطان ويظن أن طلبك للعلم ويقنعك أن طلبك للعلم وأن حرصك على الطاعة من قيام وصيام وتلاوة القرآن أن ذلك يقلل رزقك. هو رزقك وهو في بطن أمك رزقك، فليأتك هذا الرزق على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما يمكن يا أخواني أن يعطل شيء من ذلك رزقا، مستحيل يا أخواني. أنا جالس معك وأدرس أهو طوال النهار، أنا ما راح من الرزق وأفكر أن راح من الرزق، أنا كان ممكن أجيب يومية. ما جات لي يا أخوان، أنا ابن الله عفاه الآن مثلا يعني بكام؟ ب30,000 جنيه، كان ممكن أحصل على 30,000 جنيه، أنا مروح حياتي، يبقى أنا كسبت كم؟ أنا هروح أشتغل يومية ب300 جنيه، أنا جاني 30,000 جنيه، بس لازم أشوفهم أمامي، لازم أراهم أمامي 30,300 يعني لازم كده؟ لا، فقد يدفع عنك من هذا، ما في مشكلة. رايح أجوز ابني هياخده 100,000 مهر، لا احنا عايزين منك خاتم ب9,000 ولا ب10,000، خلاص قد 90,000 مثلا، هكذا. فانت لا تظن هو رزق، لكن كيف يتأتى ما صوره؟ كثيرة جدا، كثيرة. فإياك أن تظن أن طلب العلم وأن طاعتك لله عز وجل تفقدك شيئا من رزقك. الذي يحصل بالفعل هو إغراء الشيطان لك بهذا، فيعدك الشيطان، يعدكم الفقر ويأمر. هتحسبها لي إزاي يا شيخ؟ أنا كلامك ده يعني أنا مقتنع بكلامك دايما، لكن كلامك ده يعني أنا دلوقتي عندي مزرعة أو ما سيبها تروح كذا، يبقى طب أنا عندي مش عارف إيه، طب أنا عندي إيه، خد بالك. طب انت عندك مزرعة قاعد فيها وجالها المرض في ليلة واحدة، حصل كذا، نفس المسألة وانت جالس فيها، هو جلوسك فيها اللي جاب لك المزرعة وجاب لك اللي كذا جلوسك فيها؟ طيب، طب ما انت جالس فيها ومع ذلك احصل نفق او النافق هذا الكثير هذا يحصل فيها، يحصل فيها. عندك عامل سرق 1,000 دجاج بكام؟ 50,000 جنيه. طب ما انت ضيعت كم درس عشان طب راح منك 50,000 جنيه في لحظه. مات كم؟ كان ممكن يموت منك 10,000، مات 1,000، ما كان عندي نفق كتير، انت ما تعرفش هم كانوا 10؟ لا ما اعرفش. يبقى احنا ماشي بقى بغيب دفتر ماشي، ايوه صليت شوف جالك ايه، ما صليتش شوف عم احصل ايه، شوف لما انت جيت بقى طلب عيب او كان رايح وكان حاصل وكان جاي هو كده. انا جاي بسيارتي مثلا، خلاص ربنا عافاني، كان ممكن السياره خلاص الله نجاك، ما تدري اللي مقتول هذا على الطريق ما كان ماشي بسياره زي ما انت ماشي بسياره، المقتول بمسك كهربائي، الزوجه اللي بتصبن مش عارف ايه، ما هو ده كله موجود يا اخوان، ولازم يعني يحصل للانسان ثم يحصل. خلاص المسك كهربائي يمسك الزوجه، بس هنسيبها لك بقى خلاص، لا ما هو حصل. هذه أمور لا تحسب بهذا. ثم إنه ولو قل الرزق، قل الرزق المادي وزاد الرزق العلمي، زاد الرزق ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند، يبقى زاد من هذا القبيل. لكن أنا أريد أن أبين لك أن الرزق المادي ما ينقص، الرزق المادي في بطن أمك وهذا مقدر بحياتك وأسبابك، الله يعلم أنه سيفتح لك كذا سيغلق كذا 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 إلى آخره، فالرزق حاصل. إذن الرزق المادي فرغ منه. حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة ثم يؤمر ماذا؟ ملل، فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، فاهم؟ بكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. الأجل فيه تغيير ولا مش هيبقى فيه تغيير؟ لا تغيير. الرزق الشقاء والسعادة ما في، هذه أمور خلاص فرغ منها، هو مفروغ منها من الكتاب اللي قبل ذلك والكتاب في اللوح المحفوظ، ومفروغ منها في علم الله عز وجل. الأجل لك كم نفس، لك كم جنيه، لك كم دينار، شقي ولا سعيد، الركعة مقدرة، السماع مقدر، لكن في الله عز وجل يجعل رزق هذا في كذا ورزق هذا في كذا ورزق هذا في كذا وهكذا. هذه كلها من عطاء الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه أمور مقدرة، فما يأتيك الشيطان طيب خلاص ما تروحش الدرس، روح الأرض، روح المزرعة. طب أنا بضم من دلوقتي الأرض وإلى آخره وأقعد 6 أشهر عشان أجيب ضم الأرض وهترك الدرس، لكن أجمع بين الضم والدرس ماشي، هذا أخذ الأسباب. إحنا مش بنقول اتركوا الأراضي اتركوا المشاريع واجلسوا، لكن اتركوا الأراضي ما يصلح كلية، اتركوا العلم كلية ما يصلح، لكن يكون مع طلبك العلم أرضك، هذا الذي تحتاج إليه، هذا الذي تحتاج إليه. أنت الآن عايش بكم؟ ها؟ عايش مثلا أنت فقير، يعني عايش مثلا بالخبز وعايش بأدنى الطعام، ها؟ طيب ولما تبقى صاحب مشاريع كبيرة وصار عندك ملايين عملت إيه؟ نفس الطعام هذا عدلته، عدلته صار شهوة بس، مجرد شهوة، يعني أنت ملأت بطنك بكذا تملأ بطنك بكذا، ها؟ لبس كنت تلبس مثلا كذا، عندك ثوبين ثلاثة بقى عندك كم 40-50، تعال بقى سلطت عليه. طب حياتك ما فكرتش تروح مصيف؟ الآن لا، مصيف جمصة والحتكة الجمية دي ما تنفعش طبعا، لازم تروح في جمصة وكذا، في ناس بتروح تدفع في كذا كذا بالدولار. طب ما شاء الله سلطك، وانت انت كسبت ايه يعني؟ بتروح هنا تحط 100,000 وبتروح هنا مش عارف 50,000، راكب سيارة بكام؟ ب2 مليون. طب ما السيارة النص منهم بتقضي العمل او ب400,000 او كذا، ما هي دي كلها، ما انت بتزود بتزيد الدنيا، بس هي المسألة كده، مسألة كده، انت بتزود بتزيد الدنيا معاه، استفدت ايه يعني؟ غاية ما يكون ان بقي لك كمال بيرثوا الورثة نفس المسألة، ده يصرف كذا يصرف كذا، ابوك سيب لك 20 فدان، ها؟ وبعدين بقى انت عندك اولاد بقوا كذا ويوصلوا لنصف فدان الواحد ياخده، لكنك ستسأل عن 20 فدان، ولا انت الذي رزقت ولدك ولا انت الذي رزقك ابوك، هذه كلها امور مقدرة. الشاهد الشاهد نحن ما نقول طلق الدنيا كلها، لا مشروع ولا دكان ولا كذا، لكن لماذا الدكان 7 أيام في 24 ساعة؟ ما في ساعة من 7 في 24 ساعة الوقت ضاق، ما فيش أصل، لو أصل كان مهم جدا، أصلا كنت جاي وحصل، أصلا كنت رايح ومش عارف إيه، أصلا كنت كذا وكذا، لا في حاجة اسمها أنا عندي درس، طيب بس أصل خلي بكرة، طب بعد المغرب، طب إن شاء الله بإذن الله، زي صفقة. انت الان انت عامل حسابك مش هتسافر النهارده، لكن في جاتك صفقه لازم النهارده قفلت دكانك ورحت، ليه؟ هتفوتك، هتفوتك دي، روح منك 50,000 جنيه او كذا او كذا او كذا، هتروح هتروح زي الفلاح لو جاء ان الري هيكون الساعه 2 بالليل بيروح. فلماذا احنا جعلنا العلم الفضول يعني بعد ما يكون كل اعمال رتبت؟ بقى نص ساعة مش مشكلة احضرها بقى نصف ساعة، يبقى انت رتبت العلم على الفضول، لا انت رتب دنياك على الفضول ليس بالعلم. الصحابة ما مدوا ايديهم الناس، في حد من الصحابة يعني كان الصحابة يسألون الناس، المهاجرون ما سألوا الانصار، الانصار بدل المهاجرين، لكن المهاجرون ما سألوا الانصار. اخواني المهاجرون سألوا الانصار يا اخواني، ولا الانصار الذين بدلوا وبدلوا بعفة، قوم مهاجرون جايين الآن ما فيش حاجة طبعا لسه، لكن ولهذا قالوا بارك الله لك في مالك دلنا على السوق. الأنصار اشتكوا للرسول عفة المهاجرين، عفة المهاجرين. وصاروا أرباب، ولهذا على رأس أهل النفقة عندنا كمان عثمان مهاجر، عبد الرحمن المعوف من المهاجرين، حصل والحمد لله. عثمان تاجر، وعثمان ايه؟ قد احنا عايزين صورة عثمان، عايزين صورة عبد الرحمن بن عوف. هتقول ازاي بقى تاجر؟ شوف امامك ماذا صنع واصنع، ماذا صنع واصنع. فاذا على الانسان ان يغتنم وان يعلم ويطمئن ان رزق مكتوب، بس ورزق ولدك مكتوب، مش ما هو بقى اصل الواد قدامي وانا هجوزه ازاي وأصل الظروف. وانت هتجوزه؟ انت على فكرة انت مت لما كان في بطن أم، كم واحد مات وابنه بطن أمه؟ طيب مين اللي جوزه؟ طيب انت بقى انت معاه وانت بتجيب تسنى عليه وتجيب، طيب خلاص كويس الحمد لله، هتزوجه برضه ان شاء الله لان هو متزوج اصلا من غيرك ومش عارف ايه، واذا انا ما روحتش، انا بقولك انت مت وفض، انت وضعت نطفة ومت ومت. دي امور ما تحسب هكذا. واحد عندنا اعرفه يعني ذكره، كان قريب واحد يعني من جيراننا، راجل بيخرج سافر وعنده ما شاء الله اموال وما عنده ولد، واخونا نجار كده جالس طبعا الحمد لله بيراقب بقى المشهد، خد بالك هيبقى الوارث ما شاء الله تبارك الله. الرجل رزق بولد ومات بعدها باسبوع، زوجته حام بعدها باسبوع بس، اخر لقطه ولد كمان ذكر، ذكر ولد ذكر. انا هذه يعني امور ما تحسبها كذا، سبحان الله، يعني امور ما تحسبها كذا يا اخوان. نعم. نعم.
لا يعمل تكميم عدد ولا بطل كبير ولا اي شيء، انما اللي يعمل تكميم الاغنياء.
الله المستعان. نعم.
الصحابة كانوا أحرص الناس على العلم والخير، فقال أبو هريرة ما هي؟ علمني ما هي. قال إنك إذا أخذت مضجعك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ الآية فإنه لا يزال من الله عليك حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هكذا أخبر الشيطان، أخبر أبو هريرة،
أبا هريرة،
هكذا أخبر الشيطان أخبر أبا هريرة. فلما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني كذا وكذا وأطلقته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، أن يقرأ هذه الآية وأنه لا يزال من الله عليه حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدق في هذا الأمر الذي قال لك هذا، يفيد أن الشياطين قد يصدقون، قد يقولون الحق لما يسمعون مما يسترقون من السماء، قد يسمعون الحق وقد يحفظونه ويبدونه لحاجاتهم، وهم موصوفون بالشر والكذب والفساد في الأرض، ولكنهم قد يقولون الحق، قد يصدقون في بعض الأحيان فيما يسمعون من الحق. وفي هذا دلالة على عظم شأن هذه الآية، وأن من قالها عند النوم لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيستحب أن تقرأ عند النوم، يستحب أن يقرأها المؤمن عند نومه، وهكذا بعد كل صلاة. قد جاء في عدة أحاديث بعضها جيد تدل على استحباب قراءتها بعد كل فريضة بعد الذكر. هذه الآية الكريمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي دالة على صفات عظيمة، صفة الحياة القيومية لله عز وجل، وأنه سبحانه لا يعتريه نعاس،
وصفة الحياة والقيومية لله، الحي القيوم. قال العلماء وإلى الحي القيوم ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية، ولهذا قيل إن اسم الله الأعظم في هذه الآية. نعم.
وأنه سبحانه لا يعتريه نعاس ولا نوم جل وعلا، وأنه مالك السماء والأرض، وأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى، وأنه العالم بأحوال عباده في جميع الأحوال، وأنه لا يحيط بشيء من علمه إلا ما شاء، لا يعلم من علمه إلا ما أطلعهم عليه جل وعلا مما جاءت به الرسل وما أطلع الله عليه العباد، وهو سبحانه العالم بكل شيء، ولا يعلم العباد من علمه إلا ما أطلعهم عليه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فيها الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات بإثبات الصفات لله، وأنه الحي القيوم، وأنه العلي العظيم، وأنه الموصوف بصفات الكمال.
من الجهمية، الجهمية لها إطلاق خاص وعام. إطلاق خاص أتباع جهم بن صفوان، وأولئك غلاة النفاة، غلاة المعطلة، أتباع الجهم لأنه يعطل الصفات والأسماء. ثم يدخل تحت المعطلة والجهمية أيضا المعتزلة وهم الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. ثم يدخل تحتهم أيضا الأشاعرة المتروديه الذين أثبتوا بعض الصفات، سبع صفات، وزادت المتروديه صفة ثامنة وهي صفة التكوين. هذه صفات المعاني. ثم زادوا إلى 20 صفة والباقي حرفوه، فأولاء أيضا يدخلون في المعطلة ويطلق عليهم أيضا الجهمية من وجه. نعم.
وأنه الحي القيوم، وأنه العلي العظيم، وأنه الموصوف بصفات الكمال، وهو العليم الحكيم، وهو السميع البصير، وهو الغفور الرحيم، وهو الرحمن الرحيم، وهو الملك القدوس إلى آخره، صفاته العظيمة وأسماءه الحسنى الموجودة في كتاب الله وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله الأسماء الحسنى المنصوص عليها في كتاب الله وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعى بها ويسأل جل وعلا.
فإثبات الأسماء والصفات إنما يكون عن طريق الكتاب وعن طريق السنة والإجماع، هذا طريق ثبوت الأسماء والصفات، فهي توقيفية لا نزيد فيها، بل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت الأمة عليه، هذا نثبته لله سبحانه وتعالى، ونتعبد الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا. نعم.
يدعى بها ويسأل جل وعلا، يسأل بأسماء وصفاته.
ليست محصورة في عدد معين، فقد اتفق العلماء على عدم حصرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو زدت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علمي في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء استأثر الله بها ما أعلم أحدا بها. نعم.
يسأل بأسماء وصفات سبحانه وتعالى، هو جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي تليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، فهو رحيم ورحمته لا تشبه رحمة الناس، سميع وسمعه لا يشبه سمع الناس، بصير بصره لا يشبه بصر الناس، يرضى ويغضب لا كصفات الناس، يضحك لا كصفات الناس، يعلم لا كعلم الناس، بل علمه كامل لا يفوته شيء سبحانه، قدير قدرة كاملة لا يشذ على شيء، بل هو على كل شيء لا يشذ عليه على شيء، بل هو على كل شيء قدير وهو غفور
علي شيء.
بل هو على كل شيء قدير وهو غفور رحيم، جواد كريم سبحانه وتعالى، وصفاته جل وعلا تليق به، وهي صفاته كاملة وأسماء كلها حسنى،
أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم.
يجب أن نثبت لله كل ما جاء في الكتاب والسنة.
فبإذا كنا نقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد، فما معنى إذن ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، 100 إلى واحدا من أحصى دخل الجنة؟ ما معناها إذن إذا كانت الأسماء غير محصورة؟ فما معنى إن لله 99 أسماء؟ ما معنى ذلك؟ ها؟ ومعها غيرها. نعم. ها؟ إن من أسماء الله 99 أسماء صادق الجن. ها؟ خليك بعد الأذان عشان عايزين عصا. حد غششك؟ طيب يعني معناها كده احنا بنحصر الأسماء في 99؟ لا. ليه؟ أي قصد؟ نعم. من الذي قال هذا؟ النبي قال كذا؟ النبي قال: إن لله تعالى سبحانه وتعالى اسمعنا ده الحصر. لو كان كذلك لقال إن أسماء الله 99 اسم في فرق كده. لو كانت الأسماء محصورة 99 لكان النبي يقول إيه إن أسماء الله 99 اسما. يبقى كده دي جملة كاملة. إن على حرف توكيد ونصب أسماء هذه اسم إن منصوب وهي مضاف والله مضاف إليه 99 اسما ده خبر إنه تمام. يبقى جملة تامة. إنما اقرأ الجملة التي معنا إن لله 99 اسما. هذه ما دل على الحصر. ولهذا هذه ليست جملة تامة. تمامها من أحصى دخل الجنة. يبقى إن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصى دخل الجنة. يبقى تمام الجملة من أحصى دخل الجنة وليس تمام الجملة إن لله 99 اسما. ولو كانت دل على الحصر لكانت إن أسماء الله 99 اسما. زي ما احنا قلنا كده في الأصابع، أصابع الرب عز وجل نحصرها في الخمس ولا نثبتها خمسا؟ نثبتها خمسا. وقلنا في هناك فرق بين إن أصابع الله 5 وبين إن لله 5 أصابع. إن لله 5 أصابع ليست حصرا، إن أصابع الله 5 حصر. والنص ما جاء بهذا. ولهذا اتفق العلماء على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، سواء فيما تعرف بها لعباده أو فيما اختص الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لم يقل أحد من أهل السنة بأن أسماء الله اللي تعرف لعباده 99 فقط، ما قال هذا أحد السنة إجماع. الذي قال هذا هو رضواني، حصرها في 99 وظل على ذلك ظهرا وزمانا، أخذ بالنص أن لا 99 اسما فقال هذا دل على الحاصل. سبقه لذلك ابن حزم، بس لم يسبقه إلا ابن حزم. شيخ الإسلام يقول وغيره، وما ندري من الغير هذا. فهذا ابن حزم الذي اشتهر بالحاصل لأنه ظاهري، فأخذ أن لا 99 اسما من صدق الجنة فقال بالحصر هنا في 99. هذا الوحيد ابن حزم. تبعوا في ذلك الرضوان، حصره في 99 وعاش على ذلك ظاهرا، وكان يشترط شروطا وهي الإطلاق والعالمية مطلقة هكذا. ثم إنه بعد ذلك لما نوقش في الأسماء المضافة فأحرج، هذه أسماء مضافة، هذه أسماء لا يمكن رده، ذو الجلالة والإكرام وكذا لا يمكن رد ذلك، فاضطر إلى أن يقول بها. ثم إنه لما قال بها، طبعا هذا ما القاعدة الأولى، فلما هذا ما القاعدة الأولى أراد أن يحافظ على ماء وجهه، فقال فظهر لي إعجاز جديد بسبب الحاسوب هذا، وهو أن الأسماء هذه محصورة في 99 المضافة. يبقى احنا لم نخرج إذن عن 99 لكن لها الاعتبارات. طيب انت هتجيب 99 أخرى و99 الأولى ما يصلح لهم دليل واحد، لأن إن 99 اسما ده حصل 99، إنما الآن ده صار كام؟ 99 و99، يبقى 198 كده. قال لها دليل. طيب قلنا ما الدليل؟ قال 100 إلا واحدا، النص فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. 100 إلا واحدا دي عندك في الحديث إيه؟ تأكيد ولا عد جديد؟ تأكيد، يعني 99 لا غير 100 إلا واحدا. زي عندنا التفقيط 100 جنيه تعمل بقى بعد ما تكتب 100 تقول 100 جنيه فقط لا غير بالكتابة، لأن المئة ممكن تكون ألف. لو أنت كتبت كده مئة جنيه، أو ما أنا أعمل إيه بقى؟ 10,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، حط 6 أصفار. لكن ما أستطيع أزور إذا أنت وضعت بجوارها 100 جنيه. المئة تكون 1,000 إزاي؟ لا، يبقى تزوير. 1,000,000 إزاي؟ تزوير. يبقى 100 إلى 1. هذا تأكيد، ولم يقل أحد من العلماء بعد آخر، حتى ابن حزم ما أضاف ابن حزم على 99. فعند ابن حزم 99، 100 إلى 1 ده عد واحد، وعند جميع العلماء، مما يدل على أن منهج الرضواني في الحصر منهج باطل، باطل من أساسه حتى لو اقتصر على 99، لأن هذا خلاف الإجماع، وخالف الإجماع الآخر في تفسير الحديث 100 إلى 1، فجعلها ماذا؟ تأسيسا لا تأكيدا، تأسيسا لعدد جديد لا تأكيدا لعدد سابق. يبقى خالف في تفسير الدلالة 99 أسما، وخالف في تفسير 100 إلى 1، لأن معنى إن الذي 99 أسما يعني من أسماء الله 99 أسما 100 إلى 1، من أحصاها دخل الجنة. خالف في التفسير الأول في 99، خالف في التفسير 100 إلى 1، خالف في الجمع في 99 و99، خالف في كل هذا. فنقول الأسماء غير محصورة في عدد، لكن من أحصى غاية ما في النص تنشيط وتحفيز لإحصاء هذا العدد من أسماء الله. الإحصاء الذي معناه الحفظ والدعاء بذلك والعمل بمقتضاه، انشط لهذا حتى تنال هذا الأجر العظيم. قول لي بقى، ها تفسير هذا الكلام، أعيده تاني. يلا، ايوه طيب، ونكمل بقى، ملازم الجمله تكمل، وان من احصى، ان من احصى من اسماء الله 99 اسما دخل الجنه، تحفظها كده، ان من احصى من اسماء الله 99 اسما دخل الجنه، وليس ان اسماء الله 99، وانما المعنى من احصى من اسماء الله 99 اسما دخل الجنه. واضح؟ طيب، اعتماد رضواني على الحصر في 99 ايه؟ خد مني انا، اترك هذا، خد مني انا، انا بينت لك الان اعتماده عليه، ولذا اعتماده في الحصر 99 ان الليل 99 اسم، وبان ان هذا مخالف للاجماع ومخالف للنص، لان النص ليس فيه ان اسماء الله 99 اسما، وإلا أهضرنا من أحصى دخل الجنة. طيب، الشيء الثاني، لما فوجي بـ 99، لما فوجي بأسماء أخرى ماذا صنع؟ هي المضافة أخذ لها دليلا، ولم يقل أحد من المسلمين هذا. نعم. طيب، بقيت شبهة أنه يقول أنا جبت أسماء، قولوا لي أنت غلطان في الاسم ده. هنقول ليس هذا هو محل النزاع، ولهذا احنا ما عندنا اشكالية انك تجمع 199 تجمع 100 وتجمع 110 تجمع 120 تجمع 150 تجمع 200، طالما ان كل ما تأتي به عليه دليل. ولا وده اللي احنا نقوله انها ليست محصور، انما اجمع. ولهذا وجمع 198 بيقول عليها ادل دليل، احنا مش ليك انت، ليه؟ ليه نحن طلعوا 198 اهو؟ ده كمان ده بحصرك يعني. إذن لا صلح على الحصر 99 الأولى، ولا صلح على الحصر 100 إلا 1، لأن 100 إلا 1 تأكيد 99، يبقى احنا أنت الآن زدت على النص. ولم يعد ل 99 هنا قيمة في الحصر، لأنك أنت وصلت 198. إنما أنت عايز تقول 99 دليل الجمع الأول المفرد، والمائة الوحيدة دليل الجمع الثاني، ده لو أنت بتعمل رسم عمارة وعايز تطلعها كده، أنت حر بقى، ارسم عمارتك أنت حر، هتخلي دي 2 متر ودي 3 متر أنت حر. لكن لما نيجي في الشرع لابد كل نتيجة أخرج بها تكون نتيجة السلف، ولهذا أنا بقول الكلام ده بقلب جري. هو عنده توكيل رسمي في الأسماء والصفات، وإحنا دايما نقوله أنت الوحيد اللي لا يحل لك تتكلم في الأسماء والصفات بما تكلم به. طويل بالعلم المبتدئ اللي بيقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ومضارون على إثبات الأسماء النص، هو اللي يتكلم. إنما أنت يا من تزعم أنك أنت معك توكيل في الكرة الأرضية، ده رقم واحد في المسلمين اللي بيتكلم في الأسماء والصفات، نقول أنت بالذات أضل الناس في الأسماء والصفات ممن ينتسب إلى منهج السلف، لأنك انفردت بأمور لم تسبق إليه. نعم.
يجب أن نثبت لله كل ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله، فالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، والمعنى لا سمي له، فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو العالي فوق العرش، وهو الرحمن الرحيم، وهو السميع البصير، وهو القدير، وهو الغفور، وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى غير هذا من أسمائه جل وعلا. يجب أن نثبتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول إن صفاته كلها حق، وهكذا إن صفاته كلها حق.
كل علماء تكلموا في هذا الباب ولم يتكلم أحد مثل ما تكلم رضوان. ابن باس كان جايب أسماء وصفات، ابن عثيمين كان جايب أسماء وصفات، الهراس كان جايب أسماء وصفات، من الذي قال ما قاله رضواني؟ لا أحد، مما يدل على أنه شاذ به. نعم.
إن صفاتي كلها حق وهكذا
يعني
أسماء.
أنا لا أريد أكون أنا أخ تصدرت مكان، أنا لا أريد أن أقف عاجزا أمام سؤال يأتيني من أي طالب من الذي سبقك فأقف عاجزا، ولهذا أحترم العلم الذي أدرسه ولا أقول شيئا إلا وأنا مسبوق به. أنا ما أنتظر أقول يا رب يا رب يا رب يا رب ما يسألني طالب من الذي سبقك، يا رب ما يسألني طالب. إذن أنا على رأسي بطحة الآن، أنا الذي أعلمك من الذي سبقك، أنا الذي أقول هذا القول، قول فلان، قول علان، قول السلف، قول كذا. ولهذا نقول إجماعا عدم الحصر. هات يا حسين الإجماع على عدم الحصر، هات كلام النووي في نقله في شرح مسلم الذي اتفق على عدم الحصر. نعم. يبقى أنا اللي أجيب أنا، لكن أنا أبقى جالس يا رب ما يسألني طالب من الذي سبقك، أرى الخروج على أمراء الزمان، المسألة خلافية، بس يا رب ما واحد يجيب لي كتاب سنة، يا رب يا رب يا رب ما يطلعوا لي أصول سنة أحمد ولا إلا لكائي، ولا واحد يقعدني كده وحاكمني، أين أنت يا هشام البيلي من الشرع الأجري، أين أنت من اللكائي، أين أنت من ابن بطة، أقول أصل الحسين رضي الله عنه وكان طالع صليت بنا على النبي بقى أم رايح أنا إيه ده علم، لا علم. إنما أنا ما أجيك أنا باب كل الكتب دي وأقول أين من سبقك، يبقى أنت رأسك مرفوعة. ولهذا قوتك ليست في رأيك، قوتك أن تتبنى ما كان عليه السلف، دي قوتك، قطار تركبه. نعم. ها قال النووي واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر للأسماء، وليس معناه أنه ليس له أسماء سوى هذه غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث ده كلام النووي اللي بكرهه أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، مش ده اللي احنا قلناه؟ أن من أحصى من أسماء 99 دخل الجنة، مش ده اللي احنا قلناه؟ هذا الذي منقول في الاتفاق. نعم.
اقرأ. إن صفاته كلها حق وهكذا أسماؤه كلها حق تليق بالله، لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، ولا يشبه الله بخلقه، ولا نكيف صفاته. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم إذا سئلوا يقولون في ذلك الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وقد سئل مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني قيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق طويلا ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ما أراك صاحب بدعة. ثم أمر بإخراج السائل وهكذا قال غيره الأوزاعي وابن عيينة
ما أراك إلا صاحب بدعة. نعم.
وهكذا قال غيره الأوزاعي وابن عيينة والثوري والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وروي معناه عن ربيع شيخ مالك ربيع بن أبي عبد الرحمن ويروى عن أم سلمة معنى ذلك. وهذا هو قول أهل الحق جميع أهل السنة يقولون الاستواء معلوم وهو العلو ومعروف الاستواء العلو الرحمن استوى يعني ارتفع وعلى فوق العرش جل وعلا. والكيف مجهول لا يعلمه الناس كيف استوى والذي يعلم ذلك نقول إنه فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق سبحانه. أما الكيفية فلا لا يعلم كيف استوى إلا هو كما لا يعلم كيف يرضى إلا هو لا يعلم كيف يرحم كيف يغضب كيف يسمع إلا هو سبحانه. فصفات معلومة جاء بها الكتاب والسنة وكيفيتها مجهولة لا نعلم كيفيتها والإيمان به واجب نؤمن بذلك ونشهد بذلك وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى وله الصفات العلى على الوجه اللائق به جل وعلا. هذا قول أهل السنة والجماعة الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والثابتة في السنة الصحيحة ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها وأنه سبحانه موصوف بها على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف بل نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فذاته حق وأسماؤه حق وهو سبحانه لا يشبه خلقه بل له الكمال التام له الكمال المطلق في كل الصفات لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هو العلي الأعلى وهو الجواد الكريم وهو السميع البصير وهو الخالق لكل شيء وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم إلى غير هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. كلها حق ومعانيها حق كلها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه بل له سبحانه العلو الكامل والمعنى الكامل لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. ولهذا قال جل وعلا معلما عباده ومؤدبا لهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يقل له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في دينه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياكم وإياهم من المهدات المهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نكمل بعد العصر إن شاء الله.